بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. حدثنا أحمد بن واقد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو قال رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو قال كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. لازلنا في أحكام المساجد. والبخاري هنا رضي الله عنه ورحمه الله يستعرض الأحاديث التي فيها ذكر المسجد وكيف كان يستعمل المسجد، وأنه لم يكن لأداء الصلاة فقط، بل يذكر كل المجالات التي انتفع فيها بالمسجد. فباب الخدم للمسجد هنا ذكر هذا الباب ليبين عناية المسلمين، بل وعناية من كان قبلنا من أهل الشرائع عنايتهم بالمسجد بشكل عام. فقال أولا ذكر هذا التعليق عن ابن عباس، وهو ابن عباس رضي الله عنه يشرح هذه الآية التي هي في سورة آل عمران، وهي قول الله تعالى عن امرأة عمران قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا. فقال ابن عباس في معنى قوله محررا وفي ما نذرت، قال نذرت ولدها للمسجد يخدمه. فقوله محررا ورد في بعض التفاسير يعني لتفسير الحديث يعني معتقا للمسجد، يعني متفرغا لخدمة المسجد، خادما للمسجد. فذكر المفسرون منهم قتادة وغيره من المفسرين أنهم كانوا يحررون الذكور من أولادهم، يعني يجردونهم لخدمة الكنيسة أو المسجد. فامرأة عمران ظنت أن ما في بطنها ذكر، نعم، فنذرت إن ولدته أن يكون خادما للمسجد. فلما وضعته فظهر أنه أو أنها أنثى، اعتذرت إلى الله تعالى وقالت ربي إني وضعته أنثى، لأن الأنثى لا تقوى على ما يقوى عليه الذكر من الخدمة، ولأنها لا تستطيع أن تلازم المسجد في مدة حيضها، وليس الذكر كالأنثى. فذكر الله تعالى أنه قد تقبلها ولو كانت أنثى، فقال والله أعلم بما وضعت، وقال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إلى آخر الآيات. ما المراد من ذكر البخاري لهذا التعليق هنا، ذكر يعني تعليق ابن عباس في شرح الآية؟ يقول الحافظ ابن حجر بأن الظاهر أولا أنه كان في شرع من قبلنا أن الرجل إذا أو المرأة إذا نذرت ولدها فصح النذر. طبعا عندنا في شريعة الإسلام النذر عبادة شخصية، يعني الرجل ينذر عن نفسه لا ينذر عن غيره. فيقول الحافظ ابن حجر الظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم، هذا أولا. ثانيا أورد البخاري هذا التعليق هنا لبيان أن أولئك كذلك كانت لديهم عناية بخدمة المسجد، حتى وقع من بعضهم أنه نذر ولده أن يكون خادما للمسجد. الحافظ ابن رجب نقل تعليقا أو نقل كلاما عن أحد كبار الفقهاء من فقهاء الإمام أحمد وهو أبو يعلى، له كتاب أحكام القرآن. قال أبو يعلى لو أن رجلا نذر أن ينشئ ولده على طاعة الله وعلى عبادة الله، ونذر أن يعلمه القرآن والفقه وعلوم الدين، صح نذره، بل ووجب عليه أن يفي بنذره، لأن هذا النذر عبادة وطاعة، أن يعلم ولده القرآن وعلوم الفقه. لذلك علق الحافظ ابن رجب على هذا الكلام بقوله وهذا حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة، فلو نذر أن يخدم هو بنفسه بيت الله، نذر أن يخدم المسجد، لزمه الوفاء بذلك. فإذا نذر أن يجرد ولده لخدمة المسجد وليلازم المسجد، هو وجب عليه أن يجرد ولده، لأن ما نذره قربة وطاعة وهو خدمة بيت الله. لكن الولد يجب عليه، يعني إن وجب عليه أن يخدم المسجد من باب طاعة أبيه لا من باب توجه النذر له. لذلك الشيخ زكريا الكندهلوي نقل عن بعض الفقهاء بأن صحة النذر في الأولاد كان في شرع من قبلنا، أما في شرعنا لو نذر رجل أن يجعل ولده خادما في المسجد، نعم، فالولد مختار في ذلك، فإذا أراد بر أبيه فإنه يطيعه في ذلك. تمام، هذا هو الذي يؤخذ من هذا التعليق الذي ذكره الإمام البخاري. الآن نذكر الحديث، يقول حتى نوافق بين الحديث وبين هذا التعليق. يقول البخاري: حدثنا أحمد بن واقد، واقد جد أحمد، هو أحمد بن عبد الملك بن واقد، وهو متوفى 221 للهجرة، وهو حراني. نعم، قال: حدثنا حماد، وهو حماد ابن زيد المتوفى 179 للهجرة، ومر معنا طرف من ترجمته. في سنة، قلت لكم في سنة 179 توفي عدة حفاظ. فيقول الإمام أحمد: مات خالد بن عبد الله الطحان وأبو الأحواص ومالك بن أنس وحماد بن زيد، كلهم ماتوا في سنة 179. يقول الإمام أحمد: وفي تلك السنة طلبت الحديث. قال: كنا عند باب هشيم، هذا أول شيخ قرأ عليه الإمام أحمد. قال: كنا عند باب هشيم نقرأ الحديث، فجاء رجل بصري فقال: مات حماد بن زيد رحمه الله. هنا ينص الإمام أحمد على السنة التي بدأ فيها بطلب العلم. وهكذا نجد موكب المحدثين وموكب العلماء لا ينقطع. مات أربعة، وأحمد بن حنبل وغيره يطلبون العلم. فهذا الإسلام وهذه الشريعة سيحملها إن شاء الله من كل خلف، يعني عدولهم بإذن الله. نعم، حماد بن زيد متوفى 179، عن ثابت وهو ابن أسلم البناني متوفى بعد 120، عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ، مرت ترجمته، هو من الطبقة الثانية، يعني متوفى حوالي 100 للهجرة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو قال رجلا، يعني هنا يا ترى اللي شك بذلك أبو رافع لما ثابت نسي برواية الحديث. وقلت لكم فيما مضى بأن الروايات الأخرى تبين أنها امرأة، وهنا ذكر البخاري هذا: كانت تقم المسجد، قال: ولا أراه إلا امرأة. هنا البخاري ذكر الرواية التي رجح فيها أنها امرأة. ليش ذكر البخاري الرواية التي ترجح أنها امرأة؟ لتوافق الآية الكريمة: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. فالآية التي شرحها ابن عباس في امرأة، وهنا قال البخاري ذكر الرواية قال: ولا أراه إلا امرأة، لتوافق الآية فعلا. قال: ولا أراه إلا امرأة. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها أو على قبره إن كان رجلا. هذا الحديث يعني مر معنا فيما مضى، ولكن الذي يستفاد من هذا الحديث صحة تبرع المرأة بخدمة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، أقرها بخدمة المسجد. صاحب لامع الدراري، نعم، قال: يفهم من مجموع الباب، يعني تعليق ابن عباس في شرح الآية والحديث الذي أورده البخاري، بأن المتولي يعني على بلد أو منطقة أو شيء، أي نعم، عليه أن يقيم في المسجد من يخدمه. إما بأن يشترى من مال المسجد إذا افتقر إليه، أو يشتريه من مال نفسه، أو أن يستأجر له أجيرا، أو يقوم هو بنفسه بخدمة المسجد. فهنا التعليق مع الحديث يدل على هذا، فالتعليق يدل أن امرأة عمران نذرت أن يكون ما في بطنها خادما للمسجد، والحديث يدل على أن المرأة هي التي تبرعت بذلك. فإذا يقول البخاري، يريد أن يقول بأن المسجد يجب أن يعتنى به، إما أن يتبرع بذلك متبرع، أو يقوم بذلك شخص آخر أو هيئة أخرى، كامرأة عمران نذرت من يقوم بخدمة المسجد. فيجب أن لا يخلى المسجد ممن يقوم بخدمته، لذلك قال باب الخدم للمسجد. طيب الحديث الذي بعده، وهو وفي هذا الحديث أو هذا الباب الذي بعده نتبين عملا عظيما من أعمال التي أجريت في المسجد. قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. الأسير يعني من يؤسر ومن يمسك يربط في المسجد. قال أو الغريم، الآن سنذكر ليش يعني البخاري ذكر الغريم مع الأسير، مع أن الحديث في الأسير فقط. تابعوا معنا لحتى نتابع الموضوع. قال البخاري حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، اكتبوا عليه هذا ابن رهوي، مشهور بابن رهوي، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المروزي أبو يعقوب، متوفى سنة 238 للهجرة. وإسحاق ابن إبراهيم إخواني هذا من أقران الإمام أحمد ابن حنبل، وهو شيخ المشرق، شيخ الشرق كله، وهو سيد الحفاظ، وهو من كبار العلماء، ويقول عن نفسه ما سمعت شيئا بأذني قط إلا حفظته، وما حفظت شيئا قط فنسيته. كانت عنده ذاكرة من النوادر. يقول هو عن نفسه كأني أنظر إلى أسانيد 100,000 حديث. ما معنى كأني أنظر في أسانيد 100,000 حديث؟ يعني مستحضرة في ذهنه، هي في ذهنه كأنه ينظر فيها. ومع ذلك رضي الله عنه هذا إسحاق بن إبراهيم سمع من ابن المبارك، عبد الله المبارك، كبار الفقهاء والعلماء تعلمون ابن مبارك أدركه وسمع منه، ومع ذلك لم يروي عنه. لما لم يروي عنه؟ ذكر الذهبي هذا، وهذا يدل على شدة ورعه وشدة تحريه للدقة. قال لم يروي عنه لأنه لما سمع منه كان مبتدئا لم يتقن منه ذلك، ما أتقن السماع، لذلك ما روى عن عبد الله ابن المبارك، مع أنه لو روى عنه لكان إسناده عاليا، لكان إسناده عالي، استغنى عن أن يكون إسناده عالي، مع أنه كان يتفاخرون بعلو السند. ابن المبارك من يعرف وفاته؟ 181 للهجرة. فيعني أنه إسحاق ابن رهوي قد أدركه، ومع ذلك لم يروي عنه، أنه عرف أنه لم يكن سماعه متقنا في بداية الأمر رضي الله عنه. قال أخبرنا روح، روح هذا هو ابن عبادة القيس البصري من كبار المحدثين، وكنيته أبو محمد. وكان روح هذا رحمه الله كان سريا، وكان يتحمل الحمالات، يعني إذا كان وقع خصومة بين قوم أو قتال وصار في قتلى أو حصل ما يستوجب الديات والغرامات، من كان يتحملها؟ كان يتحملها روح بن عبادة للإصلاح بين الناس. وقد روى الألوف من الأحاديث، وشهدوا له بغزارة حفظه وبكثرة الأسانيد التي كان يرويها. هنالك مسألة يعني أردت أن أذكرها جميلة جدا. يقول علي بن المديني شيخ البخاري بأن عبد الرحمن بن مهدي، وهو شيخ الإمام أحمد كذلك، قال ذكر مرة روح بن عبادة، ذكروا قضية بسيطة، روح ابن عبادة جبل من جبال الحفظ والعلم. فذكره عبد الرحمن ابن مهدي، فقال له علي ابن المديني طول الذكاء والفطان والفهم، قال لا تفعل، فإن هناك قوما يحملون كلامك. فقال استغفر الله، ثم ذهب وتوضأ. يعني هو ذهب إلى أن الغيبة تنقض الوضوء. عبد الرحمن بن مهدي ذهب وتوضأ. ما مراد علي بن مديني بهذا الكلام؟ أنه لا تفعل فإن هناك قوما يحملون كلامك، يعني يحملون كلامك وقد ينشرونه ويضعونه في غير موضعه وفي غير محله. لأن كلمة عبد الرحمن بن مهدي كلمة بسيطة جدا. ما هي هذه الكلمة؟ قال الذهبي أنه قال أنه وهم روح في إسناد. خير إن شاء الله، وإذا وهم في إسناد، لكن لو كان موجود في المجلس واحد من الصغار، أي نعم، وقال روح ابن عبادة وهم في إسناد، ماذا يفعل؟ يدور بها. قال إن هناك قوما يحملون كلامك. لذلك أخواني في قضية خطيرة جدا، وهي ذكر أوهام الكبار أمام الصغار، هذه خطيرة. لأن الصغار الذين لا يعرفون أقدار الرجال قد يتتبعون هذه الأخطاء ويظنون أنهم حينما ينشرون أخي الشافعي أخطأ، خير إن شاء الله، يعني تنظر لخطأ صغير، أو أبو حنيفة أو فلان أخطأوا، معناته لحنا إيه مو مشكلة أنه نفعل مثل ما ذاك. يجب أن يحترز أحيانا المعلم من ذكر أخطاء الكبار أمام الذين لا يعون هذه الأخطاء أو لا يضعونها في حدود الطبيعية لها، قد يضخمونها، قد يهولونها وينشرونها ويحاولون من خلالها الغض من قيمة هؤلاء الكبار. من تنبه لهذا؟ علي ابن المديني. قال لا تفعل فإن هناك قوما يحملون كلامك، يعني بيأخذوها بيعزلوها عن سياقها وينشرونها. لذلك كان عندهم حكمة وفهم ومعرفة في كيفية ذكر هذه الأخطاء. نعم، متوفى الإمام هذا روح بن عبادة سنة 205 للهجرة. طبعا هنا الرهوي يقول أخبرنا روح ومحمد بن جعفر، يعني روى الحديث عن اثنين، روح بن عبادة ومحمد بن جعفر، هذا المشهور بغندر متوفى 193 أو 94، عن شعبة بن الحجاج متوفى 160، عن محمد بن زياد متوفى بعد 120 وهو الجمحي البصري مولى عثمان بن مضعون، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. تفلت علي البارحة يعني تعرض لي فلتة، تعرض لي فلتة يعني بغتة، هذا معنى تفلت علي البارحة، تعرض لي بغتة. يقول راوي الحديث أو قال كلمة نحوها، يعني إما قال أبو هريرة يعني قال الحديث تفلت علي البارحة أو قال كلمة مثلها. هذا دليل على أن هذا الراوي روى الحديث بالمعنى، لأن رواية غير محمد بن جعفر عن شعبة، رواية شبابة عن شعبة بنفس الإسناد بلفظ عرض لي فشد علي، عرض لي فشد علي، هذا بمعنى تفلت علي البارحة. وهنالك رواية عند الإمام مسلم للحديث نفسه من طريق آخر قال جعل يفتك علي البارحة. إذن لما قال أو قال كلمة نحوها، يعني هو لا يدري أقال هذا اللفظ أم غيره، مما يشير على أن هذه الرواية إنما هي بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة إذا كان الراوي يعلم ما يحيل المعنى كما تعلمون. لما ما قصد هذا العفريت من الجن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع علي الصلاة. هنا معنى ليقطع علي الصلاة يعني ليقطع علي الخشوع في الصلاة، ليس المراد ليبطل الصلاة ويفسدها، يعني ليقطع علي الخشوع في الصلاة بتشويش أفكاري وأن يحول بيني وبين مناجاة ربي سبحانه وتعالى هذا معنى ليقطع علي الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمكنني الله منه، يعني أقدرني الله تعالى على ذلك الشيطان فدفعته عن نفسي. فأمكنني الله منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الشيطان، فأردت بعد أن تمكن منه أردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. طبعا هنا ماذا تفهمون من هذا الحديث؟ يعني كان متشكلا، هنا العفريت من الجن كان متشكلا بهيئة ما، لأن الجن بصورته الحقيقية لا يراه، إنه يراكم كما قال تعالى هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهنا في بعض الروايات أنه كان متشكلا بصورة هر مثلا وهكذا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام حتى تصبحوا، يعني عند الصباح، هنا تصبحوا تامة وليس ناقصة، نعم، يعني حتى تدخلوا في الصباح وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طبعا في بعض التلاوات في بعض النسخ ذكر الآية كما هي، الآية ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، في نسخ ذكرتها كاملة وفي نسخ ذكرت الشاهد من الآية، يعني ما ذكرت إلا الشاهد، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام راعى دعوة سيدنا سليمان بأن امتلاك الجن إنما هو لسيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. يقول تتمة الحديث قال روح، والحقيقة غير روح قال ذلك، يعني تابع الحديث، فرده خاسئا، يعني رده مطرودا، إذا طرد هذا العفريت من الجن. ما الشاهد هنا في الحديث إخواني الكرام؟ أسره، قال أمكنني الله من أسر العفريت، وأراد أن يربطه في سارية من سواري المسجد ليراه الناس، مما يدل على جواز ربط الأسير في سارية من سواري المسجد. إذن الحديث يدل على إباحة ربط الأسير في المسجد. طيب الحديث ليس فيه الغريم، لما قال البخاري باب الأسير أو الغريم؟ قالها بالقياس عليه، لأن الغريم مثل الأسير في يد صاحب الدين، صاحب الدين بلاحق عادة الغريم، وإذا أمسك به صاحب الدين صار مثل الغريم. فإذا البخاري ذكر نص الحديث في الأسير وقاس عليه الغريم، يعني الغريم يمكن أن يربط في المسجد، وهذا كان يفعله سيدنا علي رضي الله عنه، وكان يفعله شريح القاضي، كان قاضيا، فكان يأمر بالغريم أن يحبس إلى سارية من سواري المسجد حتى يؤدي ما عليه. رأيتم إلى يعني هذه الطريقة في حفظ الحقوق جميلة جدا. حنقرأ، خلينا نتابع الحديث للباب الذي بعده ونقف عند قول شريح. يقول البخاري، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لم يكن سجن يسجن فيه الأسارة، نعم، حتى أبو لبابة رضي الله عنه حينما ندم على ما قال لبني قريظة ماذا فعل؟ ربط نفسه في سارية من سوار المسجد، يعني حبس نفسه، لأنه ما كان في مكان سجن خاص يسجن فيه الأسارة أو أصحاب المشاكل أو قريب من هذا، نعم. فلذلك كان الغريم أو الأسير يربط في المسجد، وربط الغريم في المسجد يعني في فضيحة كبيرة للغريم. تصور ولا لو بدنا نربط أصحاب المشاكل بالمساجد يمكن ما بيصير محل المصلين، والله أعلم. إيه نعم، لكن هذه طريقة الحقيقة عظيمة جدا، لأن ربط هؤلاء الذين ينكرون الحقوق فيها فضيحة كبيرة، وكثير من الناس لا يخافون الله وإنما يخافون الناس. فقضية ربط الغريم في المسجد فيها ردع عظيم جدا، ولذلك فعله سيدنا علي وفعله القاضي شريح رضي الله تعالى عنه كما سنذكر الآن في الباب الذي بعده. قال البخاري: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. هون ما بتلاحظوا وربط الأسير أيضا، لما قال أيضا؟ يعني كأن البخاري يريد أن يقول ربط الأسير مر معنا في الباب الذي قبله، وسأذكر حديثا آخر يدل أيضا على ربط الأسير، لكن الحديث الذي سيذكره الآن البخاري فيه ربط الأسير صراحة، أما الحديث الأول فيه ربط الأسير استنباطا، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أربطه، هو لم يربطه. أما الحديث الثاني فيه أن الأسير ربط فعلا، لذلك من دقة البخاري رضي الله عنه ماذا قال: وربط الأسير أيضا في المسجد. ثم جاء بهذا التعليق الإمام البخاري، قال: وكان شريح، وهو من كبار القضاة المعروفين، يأمر الغريمة. هن يأمر الغريمة يعني يأمر بالغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. سأذكر لكم نص هذا التعليق، نصه جميل. هذا التعليق وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه، فإن أعطى الحق وإلا أمر به إلى السجن. يعني السجن استحدث بما بعد، فكان قبل أن يؤخذ إلى السجن يربط وين؟ يربط في المسجد. أي فضيحة. فحينئذ يعني إن استطاع أن يقضي ما عليه انتهى، وإلا أمر به إلى السجن. وسيدنا علي رضي الله عنه كذلك ربط من كان عليه دين ولم يدفعه في المسجد. فقد روى يعقوب بن شيبة أن علي رضي الله عنه استعمل رجلا على عمل، ثم أتاه هذا الرجل فسأله عن المال فلم يدفع إليه ما أراد، فقال يعقوب بن شيبة فشده على أسطوانة من أساطين المسجد وقال: أدي حق الله. هذه طريقة كما قلت عظيمة جدا في استخراج حقوق من الناس. نعم، والحقوق كما تعلمون هي التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، وإنما هي من حق أصحابها. لذلك الحافظ ابن رجب قال كلام جميل، قال: ربط الأسير من الكفار من مصالح الدين، يعني ليحمل على أن لا يكون بعد ذلك عدوا، أو لذلك قال الله تعالى أمر بذلك. ففي الآية الكريمة قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. قال: وأما ربط الأسير الغريم، ربط الغريم في سارية من سواري المسجد، هو من مصالح المسلمين لحفظ أموالهم واستيفاء حقوقهم، وهذا يدل على حرص الشرع الكامل على أن ينصف الناس وأن يوصل لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة. أما قضية ربط الشيطان أو ربط الغريم في المسجد، هل هو من باب إقامة الحدود؟ ما الجواب؟ ليس من باب إقامة الحدود، لأن المساجد تصان عن إقامة الحدود فيها. إذا ما هو من أي باب ربط الأسير أو الغريم في المسجد؟ من باب العقوبة، فهذا من باب عقوبة العصاة المتمردين المتعرضين لإفساد الدين، ليس من جنس إقامة الحدود التي تصان عنها المساجد. طيب، نتابع الآن بذكر الحديث الذي ذكره البخاري والذي فيه ذكر ربط الأسير صراحة. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي متوفى 218 للهجرة، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد فقيه مصر متوفى 175 للهجرة. قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري مختلف في سنة وفاته 125 أو 123 أو 126، أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، يعني بجهة نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال. ثمامة بن أثال هذا هو سيد بني حنيفة، سيد أهل اليمامة، يعني من زعمائهم، ليس رجلا عاديا. هو كيف أمسكوا به؟ خرج معتمرا، نعم، وكانت هناك خيل للرسول صلى الله عليه وسلم فأمسكوا به وأخذوا به وجاءوا به إلى المسجد وربطوه بسارية من سواري المسجد. طبعا قد يقول قائل كيف ذهب معتمر وهو مشغي؟ على عادتهم، لأن الحج كان في عند المشركين قديما. نعم، فإذا لما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده مربوطا بالسارية، نعم، فقال أطلقوا ثمامة. هذه الرواية إخواني مختصرة، وسرد الرواية بتمامها كاملة في المغازي، اكتبوا عليها برقم 4372، هناك الرواية سترد كاملة، وهي رواية جميلة جدا، وفيها شوفوا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ثمامة. وثمامة بالمناسبة كما ورد في السير وفي سيرة ابن إسحاق في المغازي الذي دعاهم إلى الإمساك به، أنه عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد قتله، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكنه الله منه، ومكنه الله تعالى منه، وجاءت به خيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي. فإذا هذا الرجل كان قد صمم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تصرف معه النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه مربوطا؟ قال له ما تقول يا ثمام؟ كمان النبي عليه الصلاة والسلام بالأخلاق العظيمة، يا ثمام كلمة ترخيم، والترخيم عادة يقال من التحبب، ما قال ما تقول يا ثمامة، قال ما تقول يا ثمام. فقال له ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم، أو تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل منه ما شئت. كلام قوادة، يعني كلام زعماء، مو كلام إنسان عاديين. نعم، قال له إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا لست رجلا يهدر دمي، فلو قتلتني سيثأر لي قومي وسيهبون لأخذ الثأر مني، فأنا ذو دم، دمي لا يضيع. لكن قال كذلك يعني وإن تنعم تنعم على شاكر، ستجدني أشكر لك تفضلك علي وإنعامك بأن تطلقني، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم تركه. فلما كان من الغد في اليوم الثاني قال ما تقول يا ثمام؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. في اليوم الثاني اقتصر على الجملة الثانية، إن تنعم تنعم على شاكر، ما ذكر له العبارة الأولى إن تقتل تقتل ذا دم. قال المفسرون قالها في اليوم الأول ثمامة لأنه وجد كان الوضع يعني كأنه رأى أثار الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا بدك تقتلني يعني كأنك إذا ناوي تقتلني فأنا مو هين. إيه نعم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى في اليوم الثاني رأى الأمر إيه مختلف، فما ذاب سيرة القتل بالمرة، قال وإن تنعم تنعم على شاكر. تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم الثالث مر عليه وقال: ما تقول يا ثمامة؟ أو ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. يعني انتهى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته وجميل أخلاقه ورائع سجاياه، نعم، وما آتاه الله تعالى من الحكمة والبصيرة، قال: أطلقوا ثمامة. أطلقوا ثمامة، وكان يريد قتله. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنور نبوته وبفراسته طبعا عرف أنه ثمامة استوى، بأنه ثمامة يعني الإيمان داخل قلبه، وهذا الذي فعله ثمامة. لكن في بعض الروايات عند أبو خزيمة وابن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فأسلم فقال: أطلقوا ثمامة. لكن هذه لم ترد عند كل الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في الحقيقة رواية البخاري أرجح، لأنه أطلق الشهادة متى؟ بعد أن أطلقه. وهذا من شأن ثمامة، واحد زعيم وكبير يريد أن يبين أنه أسلم من تلقاء نفسه. قال: أطلقوا ثمامة. فلما وجد نفسه حرا طليقا ورأى إنعام النبي عليه صلى الله عليه سيدنا محمد، حينئذ الإسلام خالط لحمه ودمه ودخل فأعلن شهادته وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أنا ذكرته لكم لكي تتبينوا أن قوله هنا في الحديث أطلقوا ثمامة لم يكن من أول مرة، فالرواية مختصرة. وعلى كل الأحوال الترجيح بين الروايات ومتى أسلم، هل أسلم قبل أن يطلقه أو بعد، يأتي إن شاء الله معنا في الرواية المطولة، لا نتعرض لها الآن. لكن ثمامة بعد أن أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فمر من يسيرني إلى الطريق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذه إلى الطريق، فخرج إلى مكة. علم به المشركون، واحد كبير لا يخفى يعني مجيئه إلى مكة، فجاءوا إليه وقالوا: لقد صبأت، تركت دين آبائك. نعم، وهذه الكلمة التي كانوا يخيفون بها أو يريدون أن يتنقصوا بها ممن أسلم. نعم، فقال: لا أدري ما تقولون، ولكن ورب هذه البنية، يعني ورب هذه الكعبة، لا يصلكم من حنطة اليمامة شيء حتى يأذن به محمد صلى الله عليه وسلم. لأن قريشا كانت تأتي وتجلب الحنطة من اليمامة، وسيد اليمامة ثمامة بن أثال. فقال: ورب هذه البنية لن يأتيكم من حنطة اليمامة شيء حتى يأذن به محمد صلى الله عليه وسلم. معنى هذا يعني هذا يدل على قوة إيمانه وتمكنه في الإسلام. قال: فلما خرج إلى اليمامة حبس عنهم النيرة، حبس عنهم الحنطة حتى تضرروا. فلمن توسطوا لكي يرسل إليهم الحنطة؟ المشركون، مشركو قريش. بمن توسطوا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرسلوا إليه وقالوا له: عهدنا بك. هل أصاب يعفو النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: عهدنا بك أنك تأمر بالرحم وتحض عليه، تأمر بصلة الرحم وتحض عليها، وإن ثمامة هذا قد قطع عنا الميرة حتى أضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبين ميرتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل قال: ما بعطيكم ميرة حتى تسلموا؟ لا، قال: كتب إلى ثمامة وقال: خلي بين قومي وبين ميرتهم. فأرسل إليهم بعد ذلك القمح ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه. طيب، هنا الشاهد من الحديث معروف، ما هي؟ بأنهم ربطوا هذا الأسير في المسجد. هذا يدل على أن للمسجد وظائف عدة، وأنا بدي أعطيكم وظيفة لازم تكتبوها إما الآن أو بعد ما بتنتهي أحكام المساجد، كل واحد منا جميعا يستنتج من خلال أبواب البخاري ما هي وظائف المسجد. عرفنا كيف؟ تكتبوا بورقة بدفتر بعد ما تستعرضوا كل هذه الأبواب ما هي وظائف المسجد في الإسلام، وأن الوظيفة الأساسية الصلاة، ولكن هنالك وظائف أخرى المسجد ينتفع به من خلالها. طيب السؤال الآن، قد واحد يقول فهمنا هذا ربط الأسير في المسجد، ليه قال البخاري باب الاغتسال إذا أسلم؟ ما علاقة الاغتسال إذا أسلم بأبواب المساجد؟ يعني هن أحيانا بعضهم استشكل إنه ما له علاقة، يعني مفروض هذا باب الاغتسال إذا أسلم يأتي فيه بباب الغسل، طيب لما ذكره في باب المسجد في أحكام المسجد؟ ذكر قال لأن الكافر، يعني مثل ما ذكر الحافظ ابن حجر أنه ذكره هنا في بعد، ولكن يمكن أن يقال الجنب ممنوع من دخول المسجد. نعم، وهذا الكافر حين أسلم صار مأمورا بإيه؟ بتكاليف الشرع، فبعد أن صار مأمورا بعد أن أسلم عليه أن يغتسل لكي يكون في المسجد. هذا الذي يعني حاولوا أن يفهموا منه لما قال البخاري باب الاغتسال إذا أسلم ضمن أحكام المسجد. صاحب لامع الدراري قال ما في مشكلة، يعني ذكر الاغتسال للإسلام من أبواب المسجد وأدرج في الأبواب بناء على أن دخوله الآن في المسجد بعد إسلامه لا يكون إلا بعد الاغتسال، إذن هذه قضية ممكن أن تعرف وتفسر بذلك. لكن السؤال، هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل؟ هذا اختلف فيه الفقهاء. الإمام أحمد قال يجب عليه، يجب عليه إذا أسلم أن يغتسل. بقية الفقهاء قالوا على الاستحباب، وقالوا بأنه يجب عليه أن يغتسل إذا كان قد حصلت معه جنابة لم يغتسل منها، إذا حصلت معه جنابة فيما مضى لم يغتسل منها حال الكفر، أما إذا كانت حصلت معه جنابة واغتسل منها فوقعت، وخاصة كما قالوا عند بعض الفقهاء لا يشترط في الغسل النية كالإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، والإمام مالك قال إذا أجمع في قلبه الإسلام ولو لم ينطق الإسلام وأجنب واغتسل يكفي. إذن الذي أوجب الغسل الإمام أحمد، وفصل بقية الأئمة في ذلك. طبعا الذين استحبوا أو قالوا بأنه يستحب الغسل لمن لم يجنب إلا إذا أجنب، قالوا لأنه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم أن يغتسل، ولو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنقل أن بعضهم أمره وبعضهم لم يأمره، مما يدل على أن الأمر خرج من الوجوب إلى الندب. على كل هذا ليس هو المقصد الرئيسي من هذا الباب. نتابع الحديث الذي بعده. قال البخاري، وهذه وظيفة أخرى من وظائف المسجد، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. إذن يمكن للمسجد أن يكون مركز للإسعاف ومستوصف يكون فيه، ويكون فيه تمريض للمرضى. أرأيتم إلى هذه الوظائف في المسجد؟ ممكن أن نخصص خيمة في المسجد ويسعف فيه المرضى، وهذا الذي فعله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اسمعوا هذا الباب، قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى، اكتبوا عندكم هو البلخي اللؤلؤي، لأنه في عدة رواة اسمه زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي متوفى سنة 230 أو 232 للهجرة. قال حدثنا عبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير كوفي، ووصفوه بأنه من أوعية العلم، متوفى سنة 199 للهجرة. قال حدثنا هشام، هشام بن عروة، متوفى 145 أو 146، عن أبي عروة بن الزبير، متوفى 94، عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل. ما الأكحل؟ عرق في الذراع، وريد يعني، يمكن وريد بنزف منه دم كثير. نعم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. هذا بدل على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على أصحابه. وسعد بن معاذ، من هو سعد بن معاذ؟ سيد الأوس، سيد الأوس. فلما أصيب يوم الخندق في غزوة الأحزاب في أكحله ونزف، النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيمة في المسجد ليسهل عليه عيادته ليعوده من قريب. يقول فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة أخرى، خيمة من بني غفار، لم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم، يعني لم يرعهم، لم يفزعهم إلا منظر إيه؟ الدم. يعني كانوا مطمئنين فارتاعوا لما وجدوا الدم يخرج من إيه؟ من الخيمة، خيمة سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقالوا يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغزو جرحه دما، يغزو يعني يسيل، يسيل جرحه دما، فمات فيها، مات فيها يعني في تلك، في تلك الخيمة أو في تلك المرضى أو بعد تلك الجراحة، بعد ذاك النزف، يعني مات في هذه الحادثة التي حصلت معه. طبعا لا شك أنه الحديث يدل على جواز ضرب الأخبية في المسجد. فكان في المسجد خباءان، خباء لبني غفار وخباء لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. لكن بيقول الفقهاء هذه الأخبية جائزة في المسجد على سبيل التوقيت، يعني ما تكون مؤبدة، يعني حجزنا مكان انتهى خيمة، لذلك منعوا أن يكون في المسجد بناء، لأن المسجد وقف للمصلين، ممكن انتفاع به في شيء آخر ولكن يكون مؤقتا. لذلك قالوا يمنع البناء فيه بناء ثابت ويخصص مثلا للتمريض، لا، المسجد يبقى مسجدا وينتفع به في هذه الأحوال بشكل مؤقت. هنا في أسئلة تدور في الذهن، طيب إذا كان في المسجد وسعد بن معاذ رضي الله عنه جرحه كان ينزف دما، فكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والدماء تنزف منه؟ ما لوث المسجد؟ فشو الحل؟ ما الجواب؟ الجواب صاحب لامع الدراري قال يظهر أن الدم حينئذ لم يكن سائلا، لأنه جرح سيدنا معاذ جف ثم بعد ذلك سال بعد ذلك. نعم، فليس من الضرورة أن يكون حين ذاك سائلا لئلا يلوث المسجد. لكن قال صاحب لامع الدراري كلام معقول والله أعلم، قال ليس من الضروري أن يكون المسجد هذا الذي وضع فيه سعد بن معاذ أو خيمة بني غفار هو المسجد النبوي. ليه؟ الجواب إذا متأمل بالنص هو من هيك فهم طبعا صاحب لامع الدراري، وفهم ذلك صاحب فيض الباري. في الحقيقة الفضل لصاحب فيض الباري الكشميري، هؤلاء الهنود عندهم فهم للحديث عجيب والله. قال صاحب فيض الباري قال نص الحديث ليعوده من قريب، وبين الخندق، غزوة الخندق وبين المسجد النبوي في بعد، في حوالي يعني، أو خاصة بني قريظة، لأنه هذا نكس جرحه بعد حادثة بني قريظة في ستة أميال، فكيف قال ليعوده من قريب؟ فقال صاحب فيض الباري كلمة، قال إنه أصحاب السيار ومنهم ابن إسحاق في مغازيه ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا نزل مكانا اتخذ موضعا منه مكانا للصلاة يحجزه من أطرافه ويسميه أصحاب السير المسجد، ولو كانوا الفقهاء ما أطلقوا عليه اسم المسجد، ما ذكروا بلفظ المسجد، لكن أصحاب السير يقولون إنه المسجد. فليس بعيدا أن يكون هذا المسجد هنا هو المحل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مخصصا للصلاة، لأنه حاصر بني قريظة أياما، فليس بعيدا لما حاصرهم إلى عدة أيام اتخذ لنفسه موضعا للصلاة وجعل فيه هذه الخيام وجعل فيه سعد بن معاذ. ليش جعل فيه سعد بن معاذ؟ لأن الحكم كان لمن؟ لسعد بن معاذ. هم قال مين بتحبوا يحكم فيكم؟ فرضوا بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم جاء به وحكم فيهم بالحكم المعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد قوموا إلى سيدكم رضي الله تعالى عنه، وحكم فيهم بحكم الله كما قال له عليه الصلاة والسلام. لذلك قال صاحب فيض الباري، الحقيقة كلمة فيض الباري، قال الذي يحكم به الوجدان، يعني يريد الذي ترتاح إليه النفس، أن هذا المسجد ليس المسجد النبوي، وإنما المسجد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عند محاصرته لبني قريظة عقب غزوة الخندق. على كل حال الأمر محتمل ووارد في البحث. هنا ماذا قال صاحب فيض الباري؟ قال إذا ثبت بأن هذا المسجد هو المسجد الذي كان عند بني قريظة، حينئذ لا يثبت ما يريده البخاري من التوسع في أحكام المسجد، أنه جعل فيه باب الخدمة للمرضى. الشيخ زكريا الكندهلوي رد على الكشميري بهذا الكلام، قال يمكن الجواب عن الإمام البخاري لما قال باب الخيمة للمسجد بأن من دأب البخاري الاستدلال بكل شيء محتمل، فكلمة المسجد ولو جاءت بالسير المسجد تحتمل المسجد وتحتمل المسجد النبوي، فجاء بذلك رضي الله تعالى عنه. نتابع إخواني الحديث الذي بعده إن شاء الله من لحق قبل ما يأذن العشاء. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. ما معنى للعلة؟ أول ما يبدو من الكلمة للعلة يعني للمرض أو للضعف، هو في الحقيقة للعلة يعني للسبب، يعني للحاجة، يعني لما يدعو إلى ذلك. يعني إذا كان هناك ما يدعو إلى إدخال البعير في المسجد فلا مانع من ذلك، هذا الذي يريده الإمام البخاري. لذلك أول ما بدأ جاء بتعليق لابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. هذا تعليق سيرد موصولا في كتاب الحج، يعني من حديث ابن عباس، حتى حديث أم سلمة هذا الذي سيريده البخاري هنا سيذكره البخاري في كتاب الحج في باب طواف المريض راكبا، هناك ذكره في باب طواف المريض راكبا، وهنا قال باب إدخال البعير في المسجد للعلة. اللي قالوا للعلة انه قال يمكن المراد للعلة يعني للضعف، قالوا المراد بتعليق ابن عباس اشار البخاري الى الحديث الذي رواه ابو داود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. يعني جاءوا بحديث ابي داود ليثبتوا أن مراد البخاري للعلة يعني للضعف، لكن غير هؤلاء قالوا ليش أنتوا خصصتوها بالضعف؟ عمموها لأنه ورد في حديث جابر في كتاب الحج، اسمعوا، قال جابر: وإنما طاف على بعيره صلى الله عليه وسلم ليراه الناس وليسألوه. إذن هذه قضية لا تتعلق به إن العلة بمعنى المرض أو الضعف، العلة هنا بمعنى الحاجة أو الداعي إلى ذلك، هذا المراد. إذن ممكن أن يدخل البعير إلى المسجد إذا كان ثمة حاجة. والحديث يقول في البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، ما حننتظر الأسماء، عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، يعني يقرأ سورة الطور. إذا قال يقرأ بالطور يعني بسورة الطور، ما قال والطور، يعني لا مانع من ذلك. إذن هذا الحديث مع التعليق السابق دل على جواز دخول البعير للمسجد للحاجة. هناك بحث إن شاء الله أذكره فيما بعد لأنه أدركنا العشاء، وهو حكم دخول الحيوانات إلى المسجد. يعني أنا ذاكره هنا لكن ما في وقت، بعض الفقهاء طب فرقوا بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه، قالوا ما يؤكل لحمه فبوله طاهر أصلا، وهم أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وأصحاب مالك بن أنس، فكلاهما أو كلهم على أن ما يؤكل لحمه بوله طاهر، لذلك لما دخل البعير لو بال في المسجد فبوله طاهر. هذا نذكره إن شاء الله فيما بعد مع الاستدلالات التي استدل بها العلماء لهذه المسألة، لأننا نريد أن نتابع الباب. يقول البخاري: باب، هذا باب جعله البخاري بابا في باب، يعني لذلك قال باب ولم يذكر ترجمة بعده، قال لفظ باب فقط. لذلك المفسرون يعني وشراح الحديث شراح البخاري صاروا يجتهدون في ذكر هذا الحديث ضمن هذا الباب من دون ترجمة. باب: حدثنا محمد ابن المثنى وهو أبو موسى الزمين معروف توفى 252، قال حدثنا معاذ ابن هشام يعني الدستوائي متوفى 200 للهجرة، قال حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي متوفى 154 عن قتادة وهو ابن ديعام السدوسي متوفى بعد 110، قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، يعني كان معهم عصا، الله جعل في رأس هذه العصا نورا. والكرامة الثانية أنه كان في نور بينهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد، يعني نور، حتى أتى أهله. هذان الرجلان أولا من هما؟ هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر كما ورد في بعض الروايات. هذان الرجلان أسيد بن حضير وعباد بن بشر كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا حمل قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا عنده في المسجد، يعني هذا فعل البخاري يدل على هذا لأنه ذكر الحديث ضمن أبواب المسجد. نعم، كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثا عنده، يعني كانا عنده يتحدثون. وفي ليلة مظلمة، هنا الشاهد في ليلة مظلمة، مع شدة ظلمة الليل جاء إلى المسجد، يعني لم تمنعهما ظلمة الليل من المجيء إلى المسجد، ولذلك الله تعالى أكرمهما بهذه الكرامة، فكان كل منهما يمسك بعصا، أضاءت عصا إحداهما فلما افترقا أضاءت عصا كل واحد منهما حتى أتى أهله، يعني بقيت العصا تضيء إلى أن وصل كل منهما إلى أهله إلى منزله. فهنا الحفاظ أو يعني شراح الحديث أنه ما مناسبة ذكر هذا الحديث هنا في باب المسجد، قال لعل البخاري كان يريد أن يذكر شيئا فقال باب وترك بياض. ما معنى ترك بياض؟ يعني ترك فراغ، قال باب وترك فراغ وما عاد رجع كتب ماذا يريد بالترجمة، فبقيت كلمة باب. فكأنه المراد باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم، وهذا الحديث يدل على هذا. لذلك الحافظ ابن رجب رضي الله عنه قال يستفاد من الحديث أن المشي إلى المساجد والرجوع منها في الليالي المظلمة، هذا كلام رائع جدا يؤخذ من الحديث، ثوابه النور عند الله تعالى يوم القيامة، هذا لا شك ثوابه النور من الله عز وجل يوم القيامة. هذا النور يظهر في الآخرة عيانا، قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، إذن ثوابه النور قطعا في الآخرة يرى ويظهر، وأما في الدنيا فقد يستكن النور في القلوب، يعني تنور قلوب هؤلاء الذين يرتادون المساجد، تنور بصائرهم، وقد يظهر أحيانا كرامة من الله تعالى لمن أراد كرامته ولم يرد فتنته. هذا كلام جميل، فالله تعالى أجرى هذا النور لهذين الصحابيين الجليلين، بسيد بن حضير وعباد بن بشر كان لهما هذا النور، يعني عجل الله لهما هذا النور في الدنيا، وسيرون النور الآخر يوم القيامة. طيب يقول الحافظ ابن رجب، طيب البخاري لماذا ما ذكر حديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة؟ أجاب عن ذلك قال لعل البخاري اقتصر على هذا الحديث لأن الأحاديث التي فيها بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ليست على شرط البخاري، والبخاري له شروط كما تعلمون محددة ومشددة، فلما كانت ليست على شرطه أتى بحديث تدل على هذه الأحاديث، لأن حديث بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة روي من عدة أحاديث، لأن نسيت أنا كم حديث، لكن روي من عدة طرق وعدة صحابي، ولذلك قال الحافظ ابن رجب وإن كانت رويت من وجوه كثيرة. فالبخاري ماذا فعل؟ قال لعله أشار إلى تلك الأحاديث التي ليست على شرطه بهذا الحديث الذي هو على شرطه تماما، وكيف أضاء لأسيد ابن حضير وعباد ابن بشر، أضاء لهما كل منهما أضاءت عصاه. والذي يدل إخواني على فضل المجيء إلى المسجد في الظلمة، الذي يدل صراحة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن هاتان الصلاتان في الظلمة فيهما فضل كبير وأجر عظيم ونور كبير، قد يراه المؤمن في الدنيا وسيراه يوم القيامة. وأتى لنا ابن رجب بحديث إسناده قال عنه جيد، ابن رجب قال وإسناده جيد، وغير ابن رجب قال حسن وبعضه صحيح، يعني على كل أحوال في مرتبة الصحة. وهو الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري في مسند أحمد برقم 11624. إذا بتريدوا ارجعوا للحديث، حديث مطول. أي نعم، ذكر فيه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه حديث مطول، وقال فيه من جملة ما قال: هاجت السماء ليلة، هاجت السماء يعني ايه؟ رياح ورعد وبرد. نعم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة، فرأى قتادة بن النعمان، يعني مع انه برد ورعد، طبعا احنا بالنسبة لنا بنقول وين صلوا؟ في بيوتكم، صلوا في رحالكم. هذول اما صاحب الهمة العالية ماذا فعل؟ ذهب الى المسجد. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج فبرقت برقة فرأى قتادة بن النعمان بالبرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما السرى يا قتادة؟ يعني شو طلعك بالليل؟ السرى هو السير ليلا. ما السرى يا قتادة؟ فقال له: علمت أن شاهد الصلاة قليل فأردت أن أشهدها. عرفت الذين يطلعوا للجامع قلة، فأردت أن أشهدها. انظروا كيف ربنا سبحانه وتعالى أكرم بهذه الكرامة العظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. قال: فلما قضيت الصلاة وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وأعطاه عرجونا. ما العرجون؟ غصن النخل. وأعطاه عرجونا وقال: خذ هذا سيضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا. هذه كرامة لقتادة ابن النعمان، نعم، أجراها الله له على يد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء إلى المسجد في الظلمة، وليس في الظلمة فقط، بل هنالك رعد برق، وعلم أن شاهد الصلاة قليل، فخاف على المسجد ما يكون في حدا. قال: فأحببت وأردت أن أشهدها. فالله تعالى أجرى له هذه الكرامة. هذا بيدفعنا من الأعماق جميعا إلى أن نأتي إلى المسجد في صلاة الفجر. هلا الآن يعني كان في الظلمة بالعشاء، أما لا ما شاء الله بصلاة العشاء صارت الليل صار نهار. نعم، وإن كان يعني ظلمة الفجر لا تزال ظلمة، ومع ذلك ظلمة ضعيفة لأن الأنوار ما شاء الله أضاءت الشوارع والبيوت، ولكن مع هذا الذي يأتي في ظلمة الليل إلى المسجد وخاصة في الفجر فله نور. هذا النور إما أن يكون في قلبه في الدنيا، كما قال أحد شراح الحديث، قال كلام جميل، قال: السائرون في ظلمات الليل إلى المسجد سيكرمهم الله سبحانه وتعالى بنور، إما أن يكون في وجوههم وأبصارهم، في وجوههم في الدنيا وفي بصائرهم في الدنيا، ويكون لهم النور التام يوم القيامة. إذن هذا الحديث فيه هذا المعنى العظيم، ويحثنا على المجيء إلى المساجد في الظلام. وطبعا من جملة الفضائل فضيلة الصحابيين الجليلين وسيد بن حضير وعباد، ومن جملة الفضائل أن الله تعالى يكرم بعض عباده بهذه الكرامات في الدنيا. ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بخير الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.